قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم قال لقد جعل في يوسف وإخوته آيات
وإخوته
آيات للسائلين. ثم ساق القصة بعدها. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها من
فهذا إجمالها قد حوى
مقصودها
وزبدتها.
ثم وقع بعده التفصيل بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى
نتلو عليك
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قومه يحذرون. هذا مجملها. ثم وقع التفصيل وقال تعالى بعد التفصيل
ثم قال التفصيل وقال تعالى
لقد عهدنا إلى
آدم بعده التفصيل ثم وقع التفصيل وقال تعالى ولقد عهدنا
إلى آدم
نعم
فنسي ولم يجد له عزما من
قبل. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فألحقها.
وأما التنقل فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله اتخذ ولدا. وقال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث فلجارك علمهم في الآخرة أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هو في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون. والعمي آخر مراتب الحيرة الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عنهم عن من كذبه وزعم أنه في ضلاله مبين قال يا قوم ليس لي ضلالة. فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الشامل من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأنما جف هذا الهدى الذي تشرك به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومبدأه ومادته. فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام قال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فنفى عنهما ينافي الهدى من كل وجه. ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا كانتقاله من ذكر هبة الولد لزكريا إلى مريم وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها.
هذه القاعدة تضمنت أمرين. الأمر الأول الإجمال ثم التفصيل، وهذا من طرق البلاغة، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن، ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة إلى التفصيل فيرجع عليها التفصيل، وهي أحوج ما يكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته ومشتاق إليها رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. وإلا فلو قال قائل لماذا لا يذكر الشيء مفصلا من أول أمر، نقول لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران، وهما أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب، لأنه يرد على القلب وهو متشوف له، ولأن الاختصار والإجمال أوعى الذهن وأقرب للحفظ. وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضا ظاهر، لأجل أن لا ترد المعاني على القلوب دفعة واحدة، وإنما ترد إليها متنقلة مرحلة مرحلة. ومن هذا أيضا الأحكام، فإن الأشياء الذي لا يستطيع الناس أن يأتوا بها مرة واحدة دفعة واحدة يجعله الله تعالى مرتبة شيئا فشيئا. فمن المأمورات الصلاة والصيام والزكاة، كلها لها مراتب. ففي الصلاة كان في الأول يصلون بكرة وعشيا ثم صارت خمس صلوات، وفي الزكاة كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال حقه وآتوا حقه يوم حصاده بدون تقدير ثم قدرت. وفي الصيام كان بالأول من شاء صام ومن شاء افتدى ثم تعين الصيام. وفي المنهيات نجد أن الله عز وجل في الأمور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة، مثل الخمر والميسر، فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب أو يشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة، فجعل الأمر مرتبا ينتقلون من حال إلى حال ليسهل عليهم التنفيذ والفعل أو الترك. نعم.
القاعدة الحادية والستون: معرفة الأوقات وضبطها، حتى الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة
بعثناهم بلها. نعم. كيف بعثناهم؟ موقوتا موقتا، الكتاب هو لمعنى المفروض. نعم.
وذلك لمعرفة قدرة الله في عبادتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل ابتلاء.
ايش؟
فلو استمروا.
وذلك لمعرفة
قدرة الله
في
نعم.
في إثاقتهم أحسن.
كذلك لمعرفة قدرة الله في إثاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم، كما ترتب على ضبط الحساب وإعطاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان منا حتى وأرسل إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. وقوله: لتعلموا عدد السنين والحساب، ونحوها من الآيات. القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء.
وفي ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضا سوى ما ذكره المؤلف، وهي أن الإنسان لا ينفرض عليه وقته، لأن الإنسان إذا أطلق نفسه وأهملها انفرط عليه الوقت، لكن إذا رتب وقته حفظ وقته وضبطه ولم يضع عليه من شيء. مثل أقول الصبح إذا صليت الفجر رتبت نفسي ففعلت كذا وكذا، وبعد طلوع الشمس أفعل كذا وكذا، في اليوم الفلاني أفعل كذا وكذا، اليوم الفلاني أفعل كذا وكذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى لا يصير الإنسان منفرطا في شغله فيضيع عليه الوقت. وقد بين الله تعالى في القرآن أن ضياع الوقت من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن تضبط وقتك، وتجعل كل وقت له عمل معين، حتى لا تداخل الأعمال ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من هذا تدل على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته. نعم.
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن علينا.
صريحا
ظاهرا
وظاهرا
في أماكن كثيرة.
ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر، والمجمل يحتمل معنيين لا يتميز أحدهما بالظهور عن الآخر. فالألفاظ ثلاث أقسام: صريح وظاهر ومجمل. فقوله صريحا وظاهرا يعني صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد، وظاهر يحتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح. نعم.
قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر، إن بالصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر سقاها وطلبا لرضا مولاها. وبالصبر تخف عليه
الكيهات
ولكنها الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها، ولا يمكن
وجوده بدونها.
وجوده بدونها ومعرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات، فمثل عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تتلوه من الخيرات والكرامات، وما في المحرمات من الضرر والغذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعالم ما في أقدار الله من البركة، وما لمن قام بوظيفة فيها من الأجور وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العلم والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس معناها أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجب الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وإزالة المنافع. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. وقال عن الخبر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرا. بعد محاطته به قدرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد فلا بد أن يعاكر
صبره. نعم.
فلا بد أن يعال صبره. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فأبان أن الأعداء المكذبين إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو
لألجأهم
وأضرهم إلى التصديق والإذعان. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوا الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاملين الذين كان لهم علمه وخبروا صدقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تفصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الغذائل. والله أعلم.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول ذكر هذه القاعدة تشتمل على معاني على أمرين. الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور، فإن الإنسان إذا صبر على الشيء وصبر عليه كان ذلك عونا له على إدراكه. ويذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه ما عرفه، وفي يوم من الأيام رأى نملة قعس يحمل تمرة أو نواة ليصعد بها من الجدار، فكلما صعد بهذه التمرة ثقلت عليه ثم سقطه إياه إلى الأرض، وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها. فقال هذه صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسمي بدني، فلماذا لا أصبر حتى أنال مقصودي في تعلم النحو. فصار يتعلم حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي للإنسان طالب العلم أن يصبر على طلب العلم وأن لا ييأس، لا يقول والله هذا صعب علي، هو يصعب عليك بأول مرة لكن يسهل عليك، ثم تبدأ تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل، ولكن يحتاج إلى الصبر على الشيء، ثم هذا الصبر يحتاج إلى ما يعين عليه، يحتاج إلى ما يعين عليه. ما الذي يعينك على الصبر؟ الذي يعينك على الصبر معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج، فإن كان مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح، وإن كان مطلوبا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات. هذا يعينك على إيش؟ الصبر. كذلك مما يعينك على الصبر في طلب أو في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك أنت الآن قطعت شوطا بعيدا للوصول إلى الغاية، ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. بعض الناس مثلا يغيب ألفيت من مالك، فإذا انتصف بها قال والله هذه صعبة لكن علي نصفها، ونحن لي سنة وثلاثة أشهر في نصفها، معناه أنه بكمل نصفها بكم؟ لا، ثلاث سنين هو أكثر، لأن النصف الثاني ينضاف إليه النصف الأول لتداركه. إذن اتركها يا ولد، ما لزوم. ماذا حصل؟ ضيع عليه فرصة، ضيع عليه الماضي كله ضاع. فهذا أيضا مما يعين على الصبر، معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من نتائج والعواقب، والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه، وهذا لا شك أنه سفه. أما الأمر الثالث مما يعني الصبر فهو أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، فإن الله يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا عرف ما في الصبر نفسه بقطع النظر عن المصبور عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل. رابعا مما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، كأنه غريزة في نفسه حتى إنه ليتخلى إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية، أول ما تأتي يوم يومين ثلاثة تجد نفسك متعبا مالا من طول الدروس، فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة، وهذا شيء مشاهد. فمثل هذه الأمور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النكوص على العقبين، وأن يستمر على ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه كلمة عظيمة، من بورك له شيء في شيء فليلزمه. ولا تجد كل يوم يصير لك رأي ونظر، فإن هذا يذهب عليك الوقت. نعم. القرآن ولا القرآن؟
يفيد القرآن إلى أن العبرة بالسؤال بالقلب لما نمو عن الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالسؤال بالدعاء المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو في الرئاسة كل ذلك من طرق محرمين. والقرآن يكان أن يكون أكثره تفصيلا في هذه القاعدة. وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكر الله من هذا المعنى في عدة آيات. قال له في آية المعنى الآخر عن المشركين فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إن شاء الله.
أمانيهم
قل هذا البرهان كنتم فيه صادقين. ثم ذكر البرهان الذي ملك به فهو من تحت الجنة. فقال: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يستغفر الآيات. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القلتين عظيم. ولكنها من الآيات التي يستلم بها الكفار على رجل حالهم بتفوقهم في أمور الدنيوية والرياسات ويظنون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور. وهذا من أكبر مواضع الفتن. الرابعة والستون.
طيب هذه الأشياء هنا ثلاث أمور. الأمر الأول إيمان الإنسان وعمله الصالح، وهذا هو المقياس للرجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. هذا هو المقياس الأول، إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات فهذا هو الدليل على كمال حاله وحسن حاله. الثاني دعاوى مجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعى الكمال، لكن إذا نظرنا إلى حاله وإذا هو من فارغ الكمال ما نقبل منه. ومن هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله، مثل ما يدعي أولئك المخرفون الذين يدعون الولاية لأنفسهم بأنهم أولياء ليجذبوا الناس إليهم. هذه ثلاثة. الأمر الثالث إعطاء الله الإنسان المال والرئاسة والجاه والسمعة، هل تدل هذه على كماله؟ لا، قد يكون الأمر بالعكس، فقد يعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا له، فيتولى عن الناس ويكون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه هذا، وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة. فهذه أمور ثلاثة، وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح، فكمال الإنسان هو بالإيمان والعمل الصالح فقط. أما الرئاسات وما يتعلق بها والدعاوي الباطلة فهذه لا تدل على حسن حاله. وإذا قيل لهم لا تسجدوا في الأرض ماذا يقولون؟ قالوا: إنما نحن مصلحون، لا نقبل من هذه الدعوة. ولهذا ردها الله عليهم فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيضا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لا يقولون لا نؤمن ونؤمن كما آمن السفهاء فيقدحون في المؤمنين. فقال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان، لا إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أوتي من مال وولد ورئاسة وجاه وما أشبه ذلك. نعم
قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم قال: لقد جعل في يوسف وإخوته آيات
وإخوته
آيات للسائلين. ثم ساق القصة بعدها، وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها من
فهذا إجمالها قد حوى
فهذا إجمالها قد حوى مقصودها
وزبدتها.
ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى:
نتلو عليك
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قومه يحذرون. هذا مجملها. ثم وقع التفصيل وقال تعالى بعد التفصيل لقد عهدنا إلى آدم
بعده التفصيل. ثم وقع التفصيل وقال تعالى ولقد عهدنا
إلى آدم.
نعم.
فنسي ولم يجد له عزمة.
ولقد عهدنا لآدم من قبل، فألحقها.
وأما التنقل فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه، فكثير منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله اتخذ ولدا. وقال في إبطال هذا: ما له به من علم ولا لآبائهم. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان، فقال: إن يقولون إلا كذبا. وقال: في حق المنكرين للجهل، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه، فقال: بل هو في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عمون. والعمى آخر مراتب الحيرة الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عنهم عن من كذبه وزعم أنه في ضلاله مبين: قال يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الشامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأنما جف هذا الهدى الذي تشرك به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومبدأه ومادته. فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام قال في تقرير رسالة أكمل الرسل،
قال:
وكذلك هود عليه السلام وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى فنفى عنهما ينافي الهدى من كل وجه. ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا كانتقاله من ذكر هبة الولد لزكريا إلى مريم وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها.
هذه القاعدة ترمنت أمرين: الأمر الأول الإجمال ثم التفصيل، وهذا من طرق البلاغة، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن، ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة إلى التفصيل فيرجع عليها التفصيل، وهي أحوج ما يكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته ومشتاق إليها رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر الشيء مفصلا من أول أمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران، وهما أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب، لأنه يرجع على القلب وهو متشوف له، ولأن الاختصار والإجمال أوعى للذهن وأقرب للحفظ. وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضا ظاهر، لأجل أن لا ترد المعاني على القلوب دفعة واحدة، وإنما ترد إليها متنقلة مرحلة مرحلة. ومن هذا أيضا الأحكام، فإن الأشياء الذي لا يستطيع الناس أن يأتوا بها مرة واحدة دفعة واحدة يجعله الله تعالى مرتبة شيئا فشيئا. فمن المأمورات الصلاة والصيام والزكاة، كلها لها مراتب. ففي الصلاة كان في الأول يصلون بكرة وعشيا ثم صارت 5 صلوات، وفي الزكاة كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال حقه وآتوا حقه يوم حصاده بدون تقدير ثم قدرت. وفي الصيام كان بالأول من شاء صام ومن شاء افتدى ثم تعين الصيام. وفي المنهيات نجد أن الله عز وجل في الأمور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة، مثل الخمر والميسر، فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب أو يشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة، فجعل الأمر مرتبا ينتقلون من حال إلى حال ليسهل عليهم التنفيذ والفعل أو الترك. نعم.
القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حتى الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. وكذلك مواقيت للعدة والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى: لما نفر عدة وأصل عدة. وقوله في الصيام كعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: جعلناكم لنعلم أي الحدين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله.
بعثناكم ولا بعثناهم؟ ثم بعثناهم بالهدى. نعم كيف بعثناهم ما هو بحسن موقوتا موقتا الكتاب هو لما المفروض نعم
وذلك لما إذن قدرة الله في عبادتهم فلو استمروا على نومهم لم يحصل
في إيش؟
فلو استمروا
وذلك لمعرفته
وذلك لمعرفة قدرة الله
في
نعم
في
إنابتهم
إذا إفاقتهم أحسن مهم.
وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم كما ترتب على بطل الحساب وإعطاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان منا حتى وأرسل إليه القرآن ويقارب هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات وقوله لتعلموا عدد السنين والحساب ونحنها من الآيات القاعدة الثانية والستون الصبر أكبر عون على كل الأمور ولحاطة بالشيء
وفي ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضا سوى ما ذكره المؤلف وهي أن الإنسان لا ينفرض عليه وقته لأن الإنسان إذا أطلق نفسه وأهملها انفرط عليه الوقت لكن إذا رتب وقته حفظ وقته وضبطه ولم يضع عليه منه شيء مثل قول الصبح إذا صليت الفجر رتبت نفسي ففعلت كذا وكذا وبعد طلوع الشمس أفعل كذا وكذا في اليوم الفلاني أفعل كذا وكذا اليوم الفلاني أفعل كذا وكذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل حتى لا يصل الإنسان منفرطا في شغله فيضيع عليه الوقت وقد بين الله تعالى في القرآن أن ضياع الوقت من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عمره فرطا فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن تضبط وقتك وتجعل كل وقت له عمل معين حتى لا تداخل الأعمال ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من هذا تدل على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته نعم
القاعدة الثانية والستون الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر وهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن علينا
صريحا
ظاهرا
وظاهرا
ظاهرا في أماكن كثيرة
ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر والمجمل يحتمل معنيين لا يتميز أحدهما بالظهور عن الآخر فالألفاظ ثلاث أقسام صريح وظاهر ومجمل فقوله صريحا وظاهرا يعني صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد وظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح نعم
قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر إن بالصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر سقاها وطلبا لرضا مولاها وبالصبر تخف عليه
الكيهات
ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجودها بدونه
وجود نعم الظاهر وجوده بدونه وجوده بدونها. المعنى واحد،
وجوده بدونها ومعرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات، فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تتلوه من الخيرات والحرمات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفة فيها من الأجور وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العلم والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناها أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجب الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وإزالة المنافع. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الخبر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرا؟ فعدم محاطته به قدرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد فلا بد أن يعال صبره. فقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فأبان أن الأعداء المكذبين إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو
لألجأهم
وأضطرهم إلى التصديق والإذعان، فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوا الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاملين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، والمقصود ان الله ارشد العباد الى الاستعانه على امورهم بملازمه الصبر، وارشدهم الى تفصيل الصبر بالنظر الى الامور ومعرفه خطائبها وما فيها من الفضائل او الرذائل، والله اعلم.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول ذكر هذه القاعدة تشتمل على معاني على أمرين. الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور، فإن الإنسان إذا صبر على الشيء وصبر عليه كان ذلك عونا له على إدراكه. ويذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه ما عرفه، وفي يوم من الأيام رأى نملة قعس يحمل تمرة أو نواة ليصعد بها من الجدار، فكلما صعد بهذه التمرة ثقلت عليه ثم سقطه إياه إلى الأرض، وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها. فقال هذه صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسمي بدني، فلماذا لا أصبر حتى أنا مقصودي في تعلم النحو؟ فصار يتعلم حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي للإنسان طالب العلم أن يصبر على طلب العلم وأن لا ييأس، لا يقول والله هذا صعب علي، هو يصعب عليك في أول مرة لكن يسهل عليك، ثم تبدأ تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل، ولكن يحتاج إلى الصبر على الشيء، ثم هذا الصبر يحتاج يعين عليه، يحتاج إلى ما يعين عليه. ما الذي يعينك على الصبر؟ الذي يعينك على الصبر معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج، فإن كان مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح، وإن كان مطلوبا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات. هذا يعينك على إيش؟ الصبر. كذلك مما يعينك على الصبر في طلب أو في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك أنت الآن قطعت شوطا بعيدا للوصول إلى الغاية، ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. بعض الناس مثلا يغيب ألفيت من مالك، فإذا انتصف بها قال والله هذه صعبة لكن علي نصفها ونحل لي سنة وثلاثة أشهر في نصفها، معناه أنه بكمل نصفها بكم؟ لا، ثلاث سنين هو أكثر، لأن النصف الثاني ينضاف إليه النصف الأول لتداركه. إذن اتركها يا ولد، ما لزوم. ماذا حصل؟ ضيع عليه فرصة، ضيع عليه الماضي كله ضاع. فهذا أيضا مما يعين على الصبر، معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من النتائج والعواقب، والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه، وهذا ليس كأنه سفه. أما الأمر الثالث مما يعين على الصبر فهو أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، فإن الله يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا عرف ما في الصبر نفسه بقطع النظر عن المصبور عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل. رابعا مما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، كأنه غريزة في نفسه حتى إنه ليتخلى إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية، أول ما تأتي يوم يومين ثلاثة تجد نفسك متعبا مالا من طول الدروس، فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة، وهذا شيء مشاهد. فمثل هذه الأمور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النكوص على العقبين، وأن يستمر على ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، وهذه كلمة عظيمة، من بورك له شيء في شيء فليلزمه. ولا تجد كل يوم يصير لك رأي ونظر، فإن هذا يذهب عليك الوقت. نعم. القرآن ولا القرآن؟
يرسل القرآن إلى أن العبرة بالسكون هذه كان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاء المجردة أو في إعطاء الله للعبد من الدنيا أو في الزيادة، كل ذلك من طرق محرمة. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا في هذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقدر سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. قال له في آية المعنى الآخر عن المشركين، فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك
أمانيهم.
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو من تحصل الجنة. فقال: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أنفسكم من يعمل سوءا يجزه. الآيات. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يفرقهم خير وقال المحسن نبيا. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القلتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في أمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور. وهذا من أكبر مواضع الفتن. الرابعة والستون.
طيب، هذه الأشياء هنا ثلاث أمور. الأمر الأول إيمان الإنسان وعمله الصالح، وهذا هو المقياس للرجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. هذا هو المقياس الأول، إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات هذا هو الدليل على كمال حاله وحسن حاله. الثاني دعاوى مجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعى كمال، لكن إذا نظرنا إلى حاله وإذا هو من فارغ الكمال ما نقبل منه. ومن هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله، مثل ما يدعي أولئك المخرفون الذين يدعون الولاية لأنفسهم بأنهم أولياء ليجذبوا الناس إليهم. هذه ثلاثة. الأمر الثالث إعطاء الله للإنسان المال والرئاسة والجاه والسمعة، هل تدل هذه على كماله؟ لا، قد يكون الأمر بالعكس، فقد يعطى للإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا له، فيتولى عن الناس ويكون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه هذا، وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة. فهذه أمور ثلاثة، وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح، فكمال الإنسان هو بالإيمان والعمل الصالح فقط. أما الرئاسات وما يتعلق بها والدعاوي الباطلة فهذه لا تدل على حسنه. حسن حالهم. وإذا قيل لهم لا تسجدوا في الأرض ماذا يقولون؟ قالوا إنما نحن مصلحون، لا نقبل من هذه الدعوة. ولهذا ردها الله عليهم فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيضا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لا يقولون لا نؤمن، ونؤمن كما آمن السفهاء فيقدحون في المؤمنين. فقال الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان، لا إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أوتي من مال وولد ورئاسة وجاه وما أشبه ذلك. نعم.